إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد في كتاب المساقاه إلى الركن الأول من أركان صحة المساقاه، وهذا هو الجزء الثاني في كتاب المساقاه. الجزء الأول في حكم المساقاه، والجزء الثاني في الأركان والشروط التي بها تصح المساقاه. وهذا ذكر فيه أربعة أركان: الركن الأول في محل المساقاه، والثاني في صفة العمل، والثالث في الجزء الذي تنعقد عليه المساقاه، والرابع في المدة. فلا زال رحمه الله في بيان الركن الأول الذي هو محل المساقاه. فمن ذلك قال: واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار، يعني مع النخل أو مع الثمار أرض بيضاء، أرض بيضاء يمكن زراعتها. وأما وجود الأرض البيضاء التي تكون بين الشجر فهذه لا بد منها، وإنما المراد أن تكون هناك مساحة واسعة ليس فيها شجر. فاختلفوا إذا كان مع الشجر أرض بيضاء هل يجوز أن تساقى الأرض مع النخل، يعني يجمع بين المزارعة وبين المساقاه، هذا باختصار. هل يجوز الجمع بين المزارعة، مزارعة الأرض البيضاء، ومساقات الشجر؟ قال: بجزء من النخل أو بجزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض. فسواء كان هذا بجزء من الثمر أو بجزء من الزرع أو بجزء منهما، فهل هذا يجوز؟ وسر المسألة أن هذا جمعا بين المزارعة التي يمنعها البعض وبين المساقاه التي يجوزها من يمنع المزارعة. فهناك من يمنع المزارعة ويجوز المساقة، فها هنا اجتمع جائز عنده وممنوع. قول الأول: فذهب إلى جواز ذلك طائفة، وبه قال صاحب أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أبي ليلى وجماعة. فهناك من جوز هذا. القول الثاني: وقال الشافعي وأهل الظاهر لا تجوز المساقاه إلا في الثمر فقط، لا تجوز المساقاه إلا في الثمر، يعني ما يجوز الجمع بين المزارع والمساقاه. وأما مالك، القول الثالث هذا، فعنده شيء من التفصيل، فقال: إذا كانت الأرض تبعا للثمر، وقد مر علينا قبل ذلك القاعدة المهمة أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فإذا كانت الأرض البيضاء تابعة للثمر، وشأن التابع أن يكون أقل من المتبوع، قال: وكان الثمر أكثر ذلك، لأن التبعية لا تحصل إلا بهذا، ما يقال الأرض تبع للثمر إلا إذا كان الثمر إيش؟ أكثر، الشجر أكثر يعني. قال فلا بأس بدخولها في المساقة، اشترط جزءا خارجا منها يعني من الأرض أو لم يشترطه، وحد ذلك الجزء يعني حد مالك هذا الجزء بأن يكون الثلث فما دونه. قال أعني أن يكون مقدار كراء الأرض الثلث من الثمر فما دونه. قال ولم يجز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه، هذا أيضا مما لا يجوز. فرب الأرض ما يقول للعامل أنت عليك السقاية وأنا أزرع ما بين الإيش؟ ما بين الشجر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها زيادة ازدادها عليه، لأنها زيادة ازدادها عليه. وقال الشافعي ذلك جائز اللي هو اشتراط الإيش؟ البياض. والمحقق هنا يقول لعله تناقض في النقل عن الشافعي، فإنه نقل عنه أولا أنه لا يجوز إلا في الثمرة، وهنا أنه تجوز المساقاة في الأرض والنخل معا، فلعل له قولين. نعم هذا متوقع في مذهب الشافعي رحمه الله. قال وحجة من أجاز المساقاة عليهما جميعا، يعني أجاز المساقاة والمزارعة، قال أعني على الأرض بجزء مما يخرج منها، حديث ابن عمر المتقد، وقد مر علينا أنه كان في حديث ابن عمر كان هناك أرض وكان هناك شجر بشطر ما يخرج منها، أنه ساقهم على نصف ما تخرجه الأرض هذه مزارعة، والثمر هذه مساقة. وحجة من لم يجز ذلك ما روي من النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها في حديث رافع بن خديج، وقد تقدم ذلك. طيب لو سلمنا لهم هذا فإنما هذا يكون في الأرض البيضاء الخالصة، وأما هذه فيها مساقة وأنتم تجوزون ليش المساقة، فالأحسن يعني ما ذكره مالك أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هذا لو سلمنا لهم، وإلا فالكل جائز. وقال أحمد بن حنبل أحاديث رافع مضطربة الألفاظ وحديث ابن عمر أصح. نعم هذا فيما رآه الإمام أحمد رحمه الله، وإلا فأحاديث رافع محمولة على يعني مزارعة فيها جهالة وفيها ظلم، كما مر علينا في قول الليث الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم ما لو تأمل فيه يعني ذو العقل لقالوا هذا يعني محرم أو لا يجوز. قال وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف، ضعيف لماذا؟ لعدم الدليل، وإنما هو استحسان. قال وهو استحسان مبني على غير الأصول، استحسان مبني على غير الأصول، هذا معناه أن الاستحسان لو كان مبنيا على أصول فهو إيش؟ فهو مقبول، فهو مقبول، لأن الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير، صحيح؟ الأصول تقتضي أنه إذا كان جائز فهو جائز في القليل والكثير، وإذا كان غير جائز فهو غير جائز في القليل والكثير، فلا يفرق بين الجائز وغير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد. فإذا الصحيح من هذه المسألة كما مر علينا في حديث ابن عمر، وانظر أيضا مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد 29 صفحة 89، وهناك نقل آخر في المجلد 30 صفحة 220، صفحة 220 ذكر شيخ الإسلام اختلافهم في هذه المسألة، ثم قال والقول الثالث أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعا. الضمان هنا بمعنى ضمان العامل، فيعطى للعامل أرضا بها شجر ويضمن، يضمن الجزء الذي تم الاتفاق عليه، فهذا يسمى أيضا ضمان، هذا من المصطلحات. ويسمى أيضا شيء آخر سيأتينا الآن. فإذا هذه جمع بين مساقاة وعيش ومزارعة، هذه يسمونها ضمان. أنه يجوز ضمان الأرض والشجر جميعا وإن كان الشجر أكثر، وهذا قول ابن عقيل وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. شوف الآثار جميلة. وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في ماذا؟ فإنه قبل حديقة أسيد، هذا هو المصطلح الجديد، قبل حديقة أسيد بن حضير 3 سنين. ما هو التقبيل؟ التقبيل كما جاء في الموسوعة الكويتية 13128 دفع أرض لمن يعمل فيها وكتابة ذلك عليه. دفع أرض لمن يعمل فيها وكتابة ذلك عليه، فالمكتوب عليه يسمى إيش؟ قبالة بفتح القاف. المكتوب عليه خذ هذه الأرض وتعطينا الشطر، تعطينا الثلث، تعطينا الثلثين، المكتوب عليه يسمى قبالة. والعمل نفسه عمله فيها يسمى قبالة. فهذا لفظ التقبيل يرجع إلى إيش؟ الكفالة والضمان. فهذه من المصطلحات المهمة، يرجع إلى الكفالة والضمان، أي أن العامل يتكفل بالأرض ويؤدي ما عليه. فعمر رضي الله عنه قبل حديقة أسيد بن حضير 3 سنين، يعني أعطاها لعامل لمدة 3 سنين على أن يعمل فيها ويعطي كذا وكذا، وأخذ القبالة فوفى بها دينه. الذي فعل هذا عمر، أخذ القبالة الجزء المتفق عليه فوفى بها دينه. روى ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد في مسائله المشهورة عن أحمد، وهي مسائل حرب، ورواه أبو زرع الدمشقي وغيرهما، يعني غير أبو زرع وغير حرب، وهو معروف عن عمر. والحدائق التي بالمدينة يغلب عليها الشجر. قال: وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب، وزعم أنه خلاف الإجماع. سبحان الله، زعم أنه خلاف الإجماع، كأثر عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود. امرأة المفقود أنها يعني بعد 4 سنوات تتزوج، فإن رجع المفقود فهو بالخيار. قالوا هذا خلاف الإجماع. إجماع من؟ إجماع الفقهاء المتأخرين. فكذلك هذا أيها الإخوة، فقالوا هذا خلاف الإجماع. قال شيخ الإسلام: وليس بشيء، بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب، فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد من المهاجرين والأنصار، وهذه القضية في مظنة الاشتهار، يعني هذه قضية يغلب على الظن أنها اشتهرت وعلم بها بقية الصحابة، ولم ينقل عن أحد أنه أنكرها، وقد كانوا ينكرون ما دونها وإن فعله عمر. ما يتقال يقول لا، كانوا يخافون من عمر، لا، أنكروا عليه في قضايا دون ذلك، كما أنكر عليه عمران بن حسين وغيره ما فعله من متعة الحج. قال: والذي فعله عمر هو الصواب، وإذا تدبر الفقيه أصول الشريعة تبين له أن مثل هذا المال ليس داخلا فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يظهر بأمور ثم ذكرها. فسبحان الله، يعني أخذ الفقه بهذه الطريقة طبعا بالتي هي أحسن، الإنسان ما يتعصب يترفق بالمخالفين، هذا يكون أحسن، الرجوع إلى الآثار. قال ومنها، يعني من اختلافهم فيما في محل المساقاة، ومنها اختلافهم في المساقاة في البقل، البقل الفدل والبصل والكراث. فيمكنك أن تزرع أرضا بقلا ثم تعطي الإنسان يساقي وله جزء مما تخرجه الأرض. طبعا ما ننسى أصل المساقاة، المساقاة دفع أرض بها بها شجر، بخلاف دفع الأرض البيضاء هذه مزارعة. قال فأجازها مالك والشافعي وأصحابه ومحمد بن الحسن. وقال المحقق هنا أجازه الشافعي في القديم وهو غير معتمد، صح، لأن معروف مر علينا قبل ذلك أصل الشافعي أن المساقاة لا تجوز إلا في الثمر فقط. القول الثاني، وقال الليث لا تجوز المساقاة في البقل. قال ابن رشد وإنما أجازها الجمهور لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال أخرى. نعم، ليس عليه فيها سقي، كأنها في زمنهم أنها كانت تسقى بالإيش، تسقى بماء المطر، أو ربما لا تحتاج إيش سقيا، فعليه فيها أعمال أخرى مثل الإبار وهو التلقيح وغير ذلك. وأما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه المساقاة، هذا فقه الليث. يقول المساقاة ما سميت مساقاة إلا من أجل ليش السقي بالماء، وهذه لا تسقى، فهو يرى هذا، فمن أجل هذا لم يجوز المساقاة في البقل. الركن الثاني، إذا انتهى الركن الأول هو المحل، الركن الثاني هو ماذا؟ هو صفة العمل الذي تنعقد عليه المساقاة. ولذلك قلت لكم يعني في الأول غير الترتيب، قالوا أركانه أربعة، المحل والجزء وصفة العمل، الجزء هذا الثالث وصفة العمل الثاني كما هو في الترتيب. فالركن الثاني صفة العمل، صفة العمل الذي تنعقد عليه المساقاة. عندما تعطي أرضك لإنسان يسقيها، يسقيها ولا يساقيها؟ ها، في فرق بين المساقي والساقي، ما الفرق؟ المساقي من المفاعلة فيه إيش؟ مشاركة، فهي هذه المساقاة، وأما الساقي هو الإيش؟ المستأجر، فهذه إجارة. فالمساقي مشاركة والساقي إجارة. قال وأما الركن الذي هو العمل فإن العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السقي والإبار، فهذا أجمعوا عليه، السقي والإبار، لأن هذا أهم شيء للثمرة، أهم شيء لخروج الثمرة هو السقي والإيش والإبار، تلقيح. طيب خرجت الثمرة والحمد لله جذاذها، والله هذا ما في إشكال، لكن أهم شيء على العامل السقي والإيش والإبار، التلقيح. قال واختلفوا في الجذاذ اللي هو القطف يعني على من هو، وفي إيش سد، وفي بعض النسخ شد الحضار، والحضار يعني زي السور، السور الذي يكون حول البستان، الحضار لأنه يعني يحضر ما بداخله، ومنه الحظيرة، فقالوا سد الحضار وشده، وإن كان شده أقرب. وتنقية العين، عين الماء، إذا كان هناك عين ماء للسقاية فهل عليه تنقيتها أو لا. والسانية، السانية مثل السواقي الساقية، كانوا قديما يعني إيش يأتون بالدابة بالبقرة أو الحمار ويدور بليش بالسانية حتى يخرج الماء. قال أما مالك، هذا القول الأول، فقال في الموطأ، وتنبه دوما لمثل هذه المصطلحات، قال في الموطأ هذا نص على أن هذا في الموطأ بخلاف أقواله الأخرى ألا تكون في غير الموطأ. قال: السنة في المساقاة التي يجوز لرب الحائط أن يشترطه سد الحضار وخم العين، ومنهم من جعلها بالجيم جم العين، خمها وجمها تنظيفها، تنظيفها حتى يخرج منها الماء. وإيش اللي بعده؟ شرب الشراب، طبعا هذا لا أصل له، وإنما الذي جاء في الاستذكار وفي مواهب الجليل سرو الشرب، سرو الشرب أو سرو الشرب أو سرو الشرب، المهم ما المراد بالسرو هذا؟ السرو تنقية ما حول النخل من مناقع الماء، النخل يكون حولها نقع ماء، فهو ينقي ليش؟ ينقي هذا النقع، فتنقيته تسمى سرو، فسرو الشرب أو الشرب. انظر الاستذكار لابن عبد البر مجلد 21 ثلاثة اثنانات، وكذلك مواهب الجليل شرح مختصر خليل 582، مواهب الجليل للحطاب شرح مختصر خليل المشهور، وانظر المدونة أيضا الثالث 569. نتعمدنا أن نذكر هذه المصادر حتى نذكركم بالكتب المالكية. قال: وإبار النخل وقطع الجريد، يعني سعف النخل وجذ الثمر، هذا وأشباهه هو على العامل. فمالك قال في الموطأ إن هذا على العامل. قال: وهذا الكلام يحتمل أن يفهم منه دخول هذه في المساقاة بالشرط، يعني ما تدخل في المساقاة إلا إذا اشترطها رب الأرض على ليش؟ على العامل، فتدخل بالشرط. قال: ويمكن أن يفهم منه دخولها فيها بنفس ليش؟ العقد. فهناك دخول بالشرط ودخول بليش؟ بالعقد، يعني أن عقد المساقاة يقتضي دخول هذه الأشياء في العقد، وهناك أشياء لا تدخل إلا بليش؟ إلا بالشرط من أحد الطرفين، فهذا يحتمل. قول الثاني: وقال الشافعي: ليس عليه سد الحضار، لأنه ليس من جنس ما يؤثر في زيادة الثمرة مثل الإبار والسقي. الله أكبر، شوف كيف النظر للمعاني. فالشافعي قال احنا نشوف الحاجات التي تؤثر في ليش؟ في الثمرة، وأما ما لا يؤثر فيها لا يكون على العام. قول الثالث: وقال محمد بن الحسن: ليس عليه تنقية السواني والأنهار. وأما الجذاذ، قول أول فقال مالك والشافعي هو على العامل، إلا أن مالكا قال إن اشترته العامل على رب المال جاز، وقال الشافعي لا يجوز شرطه وتنفسخ المساقاة إن وقع، لأن الشرط فيه غرر بالإيش؟ بالجزء. الشرط اللي ما عليه دليل يجعل الجزء المحدد فيه إيش؟ فيه غرر، له الثلث وعليه شرط كذا، إذا ما صار إيش؟ ما صار ثلثا. القول الثاني: وقال محمد بن الحسن: الجذاذ بينهما نصفا. قال ابن رشد: وقال المحصلون من أصحاب مالك. حقيقة هذا مصطلح مهم، المحصلون، في هناك محققون وفي هناك محصلون. ما هو التحصيل؟ يعني هذا مشهور في المذهب المالكي، ولذا عندهم كتاب مهم اسمه مناهج التحصيل في شرح المدونة وما أدري إيش وجوه التأويل، فعندهم هذا مناهج التحصيل في شرح المدونة للرجراجي. الرجراجي توفي بعد سنة 633، فله هذا الكتاب مناهج التحصيل، فيذكر فيه التحصيل. التحصيل معناه أيها الإخوة التلخيص الشامل، ولذلك أنت عندما تتكلم في مسائل علم تقول وإيش والحاصل كذا، فالتحصيل هو إيش؟ التلخيص الشامل، يعني الجامع. فقال المحصلون من أصحاب مالك: إن العمل في الحائط على وجهين. فعلا هذا تحصيل، فانت قسم، قل العمل فرح فرعين، ليس له تأثير، عندما نقول ليس له تأثير يعني في الثمرة، وله تأثير. طيب والذي له تأثير فرع فرعين، يتأبد ويبقى بعد الثمر، يعني أحيانا العامل يعمل عمل ويبقى بعد الثمر. طيب يبقى بعد الثمر، إذن هذا صارت مصلحته لمن؟ لرب المال. نعم. وهناك ما لا يبقى، فالعمل إما له ليس له تأثير وإما له تأثير. والذي له تأثير إما أنه يتأبد ويبقى بعد الثمر، وإما أنه لا يبقى. قال فالعمل في الحياة على وجهين، عمل ليس له تأثير في إصلاح الثمرة، وعمل له تأثير في إصلاحها. والذي له تأثير في إصلاحها منه ما يتأبد ويبقى بعد الثمر، ومنه ما لا يبقى بعد الثمر. بعد التقسيم الآن تأتي الأحكام، وهذا شيء جيد في الفقه. الإنسان يقسم، الذي هو يسمونه الصبر، وليش الصبر والتقسيم، وبعدين يحكم. قال فأما الذي ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقة، لا بنفس العقد ولا بالشرط، إلا الشيء اليسير منه. لأن ممكن رب المال صاحب الأرض يشترط على العامل أن يعمل أشياء ما لها علاقة بالإيش؟ بالثمر، هذه لا تدخل. قال وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر، شوف كيف، قال فيدخل عنده بالشرط لا بالعقد. فيأتي صاحب الأرض يشترط عليه شيء له تأثير لكنه يبقى، فنقول هذا ما يدخل بنفس العقد، وإنما يدخل بليش؟ بالشرط. قال بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد. قال مثل إنشاء حفر بئر، قال صاحب الأرض للعامل احفر بئرا، صح هذا له تأثير لكنه يبقى بعد الثمر، فهذا لا يكون بنفس العقد وإنما يكون بالشرط. أو إنشاء ظفيرة للماء، والظفيرة هي مجتمع الماء، الظفيرة من الظفر. أو إنشاء غرس، أو إنشاء بيت يجنى فيه الثمر، أي بيت يجنى فيه الثمر ثم يبقى البيت. قال وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ولا يتأبد فهو لازم بنفس العقد، وذلك مثل الحفر، يعني هو البئر موجود ولكنه يحفره، مثل الحفر والسقي وزبر الكرم، زبره يعني تقليمه، وتقليم الشجر، والتذكير التلقيح والجذاذ وما أشبه ذلك. ومما يدخل في هذا الركن مسألة، وهي وأجمع على أن ما كان في الحائط من الدواب والعبيد أنه ليس من حق العامل. الحائط، حائط النخل، فيه دواب وفيه عبيد، فليس هذا من حق العامل أن ينتفع بها، فهذا إجماع. قال واختلفوا في شرط العامل ذلك على المساقي، لو العامل اشترط عليه الانتفاع بهذه الدواب والعبيد فهذا في خلاف. وانظر الاستذكار 21-242، قوله والفقال مالك يجوز ذلك فيما كان منها في الحائط قبل المساقاة، يعني طالما الدواب والعبيد كانت موجودة فيجوز أن يشترطها العامل على المساقي. وأما إن اشترط فيها ما لم يكن في الحائط فلا يجوز، لأنها منفعة زائدة. القول الثاني، وقال الشافعي لا بأس بذلك وإن لم يكن في الحائط، وبه قال ابن نافع من أصحاب مالك. ابن نافع هو عبد الله بن نافع الصائغ، توفي 186 هجرية. قول الثالث، وقال محمد بن الحسن لا يجوز أن يشترطه العامل على رب المال، يعني ليس للعامل أن يشترط هذه الدواب والعبيد على رب المال، وإنما العكس. قال ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك، ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك من الجهل بنصيب رب المال، هو هذا الإشكال في الشروط التي لا يدل عليها الشرع ولا النظر. الإشكال أنها تجعل الجزء يعني مجهولا. قال ومن أجازه رأى أن ذلك تافه ويسير. قال ولتردد الحكم بين هذين الأصلين استحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقة، طالما أنه كان موجود فإذا هذا يعني مما يجوز اشتراطه لأنه موجود، ومنعه في غيرهم. قال لأن اشتراط المنفعة في ذلك أظهر، أيوة الحائط فيه الدواب وفيه العبيد الحمد لله، هي فيه. أما أن العامل يشترط أن رب المال يأتي بشيء جديد فهذا اشتراط المنفعة فيه أظهر. وإنما فرق محمد بن الحسن يعني بين اشتراط العامل على رب المال والعكس، لأن اشتراطهما على العامل هو من جنس ما وجب عليه من المساقة. يعني ايش؟ يعني اشتراط ذلك عليه هو من جنس ما هو عليه فيجوز. قال هذا يعني مثل العمل، ونحن اشترطنا عليه العمل فهو من جنس ما وجب عليه من المساقة وهو العمل بيده. فرع آخر قال واتفق القائلون بالمساقة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط، لو النفقة كلها على رب الحائط، طيب إذن إيش اللي بقي العامل؟ ها العمل، فيتحول إلى إيش؟ أجير. نعم. قال وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأنها إجارة بما لم يخلق، يعني يصبح كالأجير. فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيه من غير الجائز. طيب الركن الثالث وهو الثاني فيما تقدم يتعلق بالجزء، فالذي فات محل ليش المساقاة صفة العمل، هذا ليش الجزء الذي تم الاتفاق عليه، الجزء الذي تنعقد عليه المساقاة. قال وأجمعوا على أن المساقات تجوز بكل ما اتفق عليه من أجزاء الثمر، فأجاز مالك هذا القول الأول أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض، فيجوز أن تكون الثمرة كلها للعامل كما فعل في القراض، وقد قيل إن ذلك منحة لا مساقة. القول الثاني وقيل لا يجوز. فإذا هذا أول شيء في الجزء وهو قدر الجزء، فيمكن أن تضع له عنوانا قدر الجزء. طيب الذي بعده المنفعة الزائدة، عنوان المنفعة الزائدة. واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة درائم أو دناني، يقول له ساقيك بس تعطيني 1000، ولا شيء من الأشياء الخارجة عن المساقة إلا الشيء اليسير عند مالك، مثل إيش؟ سد الحضار. وإن كان هذا يتأول، لأن سد الحضار هو حفظ لإيش؟ للثمرة وإصلاح الظفيرة. العنوان الذي بعده اتفاق قدر الجزء. اتفاق قدر الجزء، إيش معنى اتفاق قدر الجزء؟ يعني يا إما الثلث يا إما الربع، ما تكون قطعة النصف وقطعة ليش الثلث مثلا. ولا يجوز عند مالك أن يساقي على حائطين، أحدهما على جزء والآخر على جزء آخر. إيش الدليل؟ واحتج بفعله عليه الصلاة والسلام في خيبر، فإن خيبر كانت إيش؟ حوائط. خيبر كانت حوائط، ومع ذلك الجزء كان واحدا وهو الشطر. ما قال هذا الحائط الشطر وهذا الحائط على الثلثين وهكذا، وذلك أنه ساق على حوائط مختلفة بجزء واحد وفيه خلاف. النقطة التي بعد ذلك في هذا الركن طريقة القسمة. طريقة القسمة، هل تجوز القسمة بالخرص أو أنه لا بد من الجني وبعد الجني تتم القسمة؟ قال وأكثر العلماء على أن القسمة بين العامل والمساق في الثمر لا تكون إلا بالكيل، وكذلك في الشركة لا تكون إلا بالكيل. نعم، فلا يجوز الخرص ما يأتون عندما يطيب الثمر يقولون هذه تأتي بكذا صاع، فإذا رب المال يلزم العامل أن يسلم إليه كذا، فما يجوز بالخرص. قال وأنها لا تجوز بالخرص. قول الثاني وأجاز قوم قسمتها بالخرص، تقول وهذا الذي يعني جرى في إيش؟ في معاملة خيبر، كان عبد الله بن رواحة كان يأتي ويخرس عليهم، واختلف في ذلك أصحاب مالك، واختلفت الرواية عنه، فقيل يجوز وقيل لا يجوز من الثمار في الربوية ويجوز في غير ذلك، وقيل يجوز بإطلاق إذا اختلفت حاجة الشريكين. وحجة الجمهور أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة. أي مزابنة يا جماعة؟ المزابنة هذا في البيع، هذا في البيع، وأما هذا ليس بيعا، هذه مشاركة. فإذا هذا أول شيء من جهة المزابنة. أيضا ويدخله بيع الرطب بالتمر، نفس الموضوع، وبيع الطعام بالطعام نسيئة، وهذا كله بعيد. فالإنسان ما يجبن أيها الإخوة إذا كان معه الأثر. الآن نحن حفظنا أثرين لعمر، في امرأة المفقود وفي ليش وفي التقبيل، تقبيل حديقة أسيد بن حضير، وهذا الذي ادعى أن هذا إيش؟ أن هذا خلاف الإجماع. فكذلك هذا، فإذا يجوز بالخرص، يجوز بالخرص. لماذا؟ حتى ما نضيق على العامل. العامل أول ما يطيب الثمر هو يريد أن إيش؟ أن ينتفع وأن يأكل هو وأولاده كذا، فلماذا نضيق عليه؟ إذا قلنا لا ما في قسمة إلا بالكيل، هذا معنى أنه ما يجوز للعامل أن يأخذ منها تمرة واحدة. وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيهها بالعرية وبالخرص في الزكاة، وفيه ضعف. قالوا أقوى ما اعتمدوا عليه ونعم، وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص في مساقات خيبر من مرسل سعيد بن المسيب وعطاء بن يسار، صح بل سليمان. الركن الرابع في مدة المساقة، في مدة المساقة. والمدة ها هنا صنفان، يعني الوقت ها هنا صنفان، وقت ابتداء ووقت امتداد. وقت ابتداء يعني متى نبدأ، يعني بداية المدة، وبعدين طول المدة. نحن مر علينا أن عمر إيش قبل حديقة أسيد 3 سنين، هناك من يمنع المدة الطويلة هذه. قال وأما اشتراط الوقت في المساقاة فهو صنفان، وقت هو مشترط في جواز المساقاة، يعني وقت ابتداء، يعني متى تبدأ المساقاة، ووقت هو شرط في صحة العقد وهو المحدد لمدتها، يمكن أن نسميه على الوزن وقت امتداد. قال فأما الوقت المشترط في جواز عقدها يعني في ابتدائها فإنه متفق على أنها تجوز قبل بدو الصلاح، قبل أن يبدو يعني صلاح الثمر تجوز المساقاة. طيب وإذا بدأ؟ قالوا خلاص ما في حاجة للمساقاة، نحن جوزنا له المساقاة عشان الرجل محتاج من يسقي له، أما الآن بدأ إيش؟ بدأ الثمر، فيمكن أن يبيعه ويستأجر به أجراء، هكذا قال. قال واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح، فذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد من القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز بعد الصلاح. قول الثاني وقال سحنون من أصحاب مالك لا بأس بذلك، وهو قول أبي يوسف ومحمد أيضا. قول الثالث واختلف قول الشافعي في ذلك، فمرة قال لا يجوز هو المعتمد، ومرة قال يجوز، وقد قيل عنه أنه لا تجوز إذا خلق الثمر. والتعليل هذا أيها الإخوة كما ذكرت لكم أن صاحب الشجر قبل بدو الصلاح هو محتاج إلى الإيش؟ إلى المساقاة، وأما بعد بدو الصلاح فليس محتاجا، فلا تجوز المساقاة، لأنه يمكنه أن يبيع جزءا من الثمر ويستأجر به أجراء يتمون له العمل، هكذا قالوا. وعمدة الجمهور أن مساقات ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا ضرورة داعية إلى المساقة، هذا هو تعليلهم، قالوا ليس فيه عمل ولا ضرورة داعية. إذن ينتقل للإجارة، هذا معنى كلامهم، إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت. قالوا وإنما هي إجارة إن وقعت، هذه ثمرة الخلاف. قالوا إذا وقع عقد المساقاة بعد بدو الصلاح يتحول إلى إيش؟ إلى إجارة. وحجة من أجازها أنه إذا جازت قبل أن يخلق الثمر فهي بعد بدو الصلاح أجوز، ومن هنا لم تجز عندهم مساقات البقول، يعني عند الجمهور، يعني لأنه يجوز بيعها، قالوا البقول يجوز بيعها، فكان عندهم يا حمد أن كل ما يجوز بيعه في الحين لا تجوز المساقات عليه، كل ما يجوز بيعه في الحين إذن ما في ضرورة فلا تجوز المساقاة عليه. وأما الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة، هنلحق نخلص يا أبو صلاح؟ طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.